بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده الله يرفع بدرجته أن أرسل إليهم رسلا لبيان المحجة وإقامة الحجة وهداية الخلق، لبيان المحجة الطريق الواضح التي إذا سلكها العباد عادوا إلى دارهم الأولى التي أخرجوا منها، وهي جنة رب العالمين. ولإقامة الحجة على العباد لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن أيد أولئك الرسل بالمعجزات الباهرات القاهرات الدالة على أنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، كما أيد الله تبارك وتعالى صالحا بناقة عشراء تخرج من صخرة صفراء، وأيد موسى عليه السلام بعصا تنقلب حية تسعى. والغرض من تلك المعجزات أن يعجز العباد أن يأتوا بمثل هذه الآيات فيعلموا أن هذا الذي أجريت على يده رسول من عند الله تبارك وتعالى فيؤمنوا ويلينون. أرأيتم لو كان بيننا ناقة كناقة صالح أو عصا تنقلب حية تسعى كعصا موسى، أليس ذلك من أعظم أسباب الهداية؟ بلى، ولكن بيننا معجزة أعظم من ذلك كله، لأن الناقة والعصا مخلوقة وبيننا معجزة غير مخلوقة، إنها كلام الله تبارك وتعالى القرآن العظيم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزات السابقة كانت وقتية في زمان الأنبياء، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها باقية إلى آخر الزمن، كل من نظر فيها تعقل وتأمل وتجرد طلب للحق والهدى وجد فيها ما يعجزه ويحار فيه عقله، ويعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فالقرآن أحبتي بالله أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، جعله الله تبارك وتعالى هدى وشفاء ونورا وضياء، من اهتدى به هداه الله، ومن استشفى شفاه الله، ومن استنار به بصره الله. ولكن هذا إنما يكون لعبد استيقن أنه كلام الله تبارك وتعالى فتفهم وتعقل وتدبر وجعله أمامه إماما فقاده إلى رضوان الله وجل. الله تبارك وتعالى سمى كتابه نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا وسماه هدى فقال هذا هدى وسماه ذكرا فقال هذا ذكر ومن أراد أن ينتفع بالنور فإنه يضعه بين يديه ويقدمه ولا يتقدم عليه لهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل بل قدموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإنسان عابدا لربه تبارك وتعالى على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلهذا يا عبد الله إذا أردت أن تنتفع بكتاب الله تبارك وتعالى فاجعله منهجك في الحياة إذا أردت أن تعمل فسل عن هداية القرآن وعن منهج القرآن كيف أفعل ثم أفعل على نور من ربك تبارك وتعالى ولا تخطط خط عشواء ثم تقول فعلت كذا وكذا فما الحكم طيب أن الإنسان يسأل ولكن الأولى أن يكون السؤال قبل العمل ليعمل على بصيرة وليكون عنده نية الاتباع يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما قال للطريق القيمة لا التي هي أقوم ليس فقط طريق قيمة لكن أحسن الطرق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا هذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء حتى ما قال إنه دواء لأن الدواء قد يكون فيه شفاء وقد لا يكون فيه شفاء لكنه جعل القرآن من أول الأمر شفاء فهو شفاء من أمراض الشبهات والشهوات بما فيه من علم يبدد الشبهات وما فيه من دلالة على تقوى الله تبارك وتعالى تزيل عن العبد الشهوات تأمل كتاب الله تبارك وتعالى تجد فيه الهدى والنور فيما يتعلق بدين ربك تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بما يتعلق بوعده ووعيده بما يتعلق بالدنيا والآخرة آيات عظيمة تأخذ بمجامعها لهذا حينما يعلم الإنسان عظيم أثر القرآن يستشعر كم نحن مقصرون مع كتاب ربنا تبارك وتعالى من منا يوما من الأيام أخذ تفسيرا وأراد أن يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره ليفهم تفسيره لماذا؟ لأن القرآن كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم تبارك وتعالى وهو كذلك رسائل فكانوا يتلونه في الليل ويتفقدونه في النهار في الليل يقرؤونه وفي النهار يتفقدونه في أنفسهم هي أوامر من الله لنا ونواهي لنا ومواعظ وعبر ودلالات وأمثال إذا آمنا وامتثلنا سعدنا في الدنيا والآخرة وإذا أعرض من أعرض عياذا بالله ذلك ضل في الدنيا وفي الآخرة وهذا وعد الله عز وجل ما أعطى الله عز وجل آدم وزوجه قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك توبة نسيت يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فالواجب على العبد أن يستيقن أولا أن هذا القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه يعني لا يمكن أن يخطئ ويخالفه مخالفة صحيحة لا ما تقدم ولا يأتي شيء يخالفه ثم يتفهم كلام الله عز وجل الذي هو أوامر وأخباره من الله له هو. لك أنت يا عبد الله، لك أنت يا عبد الله. والله يا إخوان، لو جاء الواحد منا خطاب من عزيز عليه من البشر لا يملك جنة ولا نار، ما يمكن يأخذ هذا الكتاب ويضعه في الدرج حتى يفهم ما في هذا الخطاب. وإذا كان له عليه ولاية وأمر ينفذ ويمتثل، فكيف إذا كان هذا القرآن من رب العالمين الذي إليه الإياب وبين يديه الحكم وعليه الحساب؟ فإذا قرأ الإنسان القرآن وتفهمه وتدبره أثمر له حياة قلبه، حياة الحقيقية. فإن الله تعالى سمى كتابه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح بها حياة الأبدان، وهكذا القرآن حياة للقلوب. فكلما كان يسمع القرآن كلما كان قلبه أعظم حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. والقرآن ماذا قال الله فيه؟ هذا ذكر. إذن هو حياة للعبد. فيا عبد الله، إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك بكتاب الله، إذا أردت الهداية فعليك بكتاب الله، إذا أردت الرزق فعليك بكتاب الله، إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بكتاب الله. فوالله لتجدن من الخير والفرج وتيسير الأمور ما لا يخطر لك على بال، لأنك مع كتاب الله تبارك وتعالى. ومن كان مع كتاب الله ارتفع في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول ابن عباس: يعني شرف لك ولقومك هذا القرآن، هذا القرآن شرف لك ولقومك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يفعل للعبد في الدنيا والآخرة. في الدنيا إذا اجتمعنا في أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله وهي الصلاة، من نقدم أغناها؟ أكثرنا وجاهها؟ أقوالها؟ لا، يؤم القول أقرأهم لكتاب الله، يتقدم فنتبعه ولا نخالفه ونؤمن على دعاء، أليس هذا شرفا؟ وفي الآخرة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي شهيدا أو شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فاقرأ القرآن، القرآن أيها الأحبة حياة للقلوب وشفاء للشبهات والشهوات وسعادة للعبد في الدنيا وبعد الممات، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تحفظوا في وصيتي صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فيا أحبتي، هذه آية الله العظيم، هذه المعجزة العظيمة، أعظم معجزات الأنبياء لم تزل باقية بيننا. فلنتمسك بكتاب الله، فإن من تمسك بكتاب الله وصل، ومن أعرض عنه انفصل والعياذ بالله. أسأل الله في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، الله يرفع بدرجة سيدنا، أن أرسل إليهم رسلا لبيان المحجة وإقامة الحجة وهداية الخلق، لبيان المحجة الطريق الواضح التي إذا سلكها العباد عادوا إلى دارهم الأولى التي أخرجوا منها، وهي جنة رب العالمين. ولإقامة الحجة على العباد لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن أيد أولئك الرسل بالمعجزات الباهرات القاهرات الدالة على أنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، كما أيد الله تبارك وتعالى صالحا بناقة عشرة تخرج من صخرة صفراء، وأيد موسى عليه السلام بعصا تنقلب حية تسعى. والغرض من تلك المعجزات أن يعرف العباد أن يأتوا بمثل هذه الآيات فيعلموا أن هذا الذي أجريت على يده رسول من عند الله تبارك وتعالى، فيؤمنوا ويدينوا. أرأيتم لو كان بيننا ناقة كناقة صالح أو عصا تنقلب حية تسعى كعصا موسى؟ أليس ذلك من أعظم أسباب الهداية؟ بلى، ولكن بيننا معجزة أعظم من ذلك كله، لأن الناقة والعصا مخلوقة، وبيننا معجزة غير مخلوقة، إنها كلام الله تبارك وتعالى، القرآن العظيم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزات السابقة كانت وقتية في زمان الأنبياء، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها باقية إلى آخر الزمن، كل من نظر فيها بتعقل وتأمل وتجرد وطلب للحق والهدى وجد فيها ما يعجزه ويحار فيه عقله، ويعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالقرآن أحبتي بالله أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، جعله الله تبارك وتعالى هدى وشفاء ونورا وضياء، من اهتدى به هداه الله، ومن استشفى شفاه الله، ومن استنار به بصره الله. ولكن هذا إنما يكون لعبد استيقن أنه كلام الله تبارك وتعالى فتفهم وتعقل وتدبر وجعله أمامه إماما فقاده إلى رضوان الله والجنة. الله تبارك وتعالى سمى كتابه نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وسماه هدى فقال هذا هدى، وسماه ذكرا فقال هذا ذكر. ومن أراد أن ينتفع بالنور فإنه يضعه بين يديه ويقدمه ولا يتقدم عليه. لهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل، بل قدموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الإنسان عابدا لربه تبارك وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلهذا يا عبد الله إذا أردت أن تنتفع بكتاب الله تبارك وتعالى فاجعله منهجك في الحياة. إذا أردت أن تعمل فسل عن هداية القرآن وعن منهج القرآن كيف أفعل، ثم أفعل على نور من ربك تبارك وتعالى، ولا تخفض خط عشواء ثم تقول فعلت كذا وكذا فما الحكم. طيب أن الإنسان يسأل، ولكن الأولى أن يكون السؤال قبل العمل ليعمل على بصيرة وليكون عنده نية الاتباع. يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال لطريق القيمة، لا التي هي أقوم، ليس فقط طريق قيمة لكن أحسن الطرق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. هذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، حتى ما قال إنه دواء، لأن الدواء قد يكون فيه شفاء وقد لا يكون فيه شفاء، لكنه جعل القرآن من أول الأمر شفاء، فهو شفاء من أمراض الشبهات والشهوات، بما فيه من علم يبدد الشبهات، وما فيه من دلالة على تقوى الله تبارك وتعالى تزيل عن العبد الشهوات. تأمل كتاب الله تبارك وتعالى تجد فيه الهدى والنور فيما يتعلق بدين ربك تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، فيما يتعلق بوعده ووعيده، فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، آيات عظيمة تأخذ بمجامع. لهذا حينما يعلم الإنسان عظيم أثر القرآن يستشعر كم نحن مقصرون مع كتاب ربنا تبارك وتعالى. من منا يوما من الأيام أخذ تفسيرا وأراد أن يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره ليفهم، يفهم تفسيره. لماذا؟ لأن القرآن كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم تبارك وتعالى وهو كذلك رسائل، فكانوا يتلونه في الليل ويتفقدونه في النهار، في الليل يقرؤونه وفي النهار يتفقدونه في أنفسهم. هي أوامر من الله لنا ونواهي لنا ومواعظ وعبر ودلالات وأمثال. إذا آمنا وامتثلنا سعدنا في الدنيا والآخرة، وإذا أعرض من أعرض عياذا بالله ذلك ضل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا وعد الله عز وجل، ما أعرض الله عز وجل آدم وزوجه قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك توبة نسيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالواجب على العبد أن يستيقن أولا أن هذا القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يمكن أن يقضه ويخالفه مخالفة صحيحة، لا ما تقدم ولا يأتي شيء من خلفه. ثم يتفهم كلام الله عز وجل الذي هو أوامر وأخبار من الله له، له هو، لك أنت يا عبد الله، لك أنت يا عبد الله. والله يا إخوان لو جاء الواحد منا خطاب من عزيز عليه من البشر لا يملك جنة ولا نار، ما يمكن يأخذ هذا الكتاب ويضعه في الدرج حتى يفهم ما في هذا الخطاب. وإذا كان له عليه ولاية وأمر ينفذ ويمتثل، فكيف إذا كان هذا القرآن من رب العالمين الذي إليه الإياب وبين يديه الملك وعليه الحساب؟
فإذا قرأ الإنسان القرآن وتفهمه وتدبره أثمر له حياة قلبه، حياة الحقيقية. فإن الله تعالى سمى كتابه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح بها حياة الأبدان، وهكذا القرآن حياة، حياة للقلوب. فكلما كان يسمع القرآن كلما كان قلبه أعظم حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. والقرآن ماذا قال الله فيه؟ هذا ذكر. إذن هو حياة للعبد. فيا عبد الله، إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك بكتاب الله، إذا أردت الهداية فعليك بكتاب الله، إذا أردت الرزق فعليك بكتاب الله، إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بكتاب الله، فوالله لتجدن من الخير والفرج وتيسير الأمور ما لا يخطر لك على بال، لأنك مع كتاب الله تبارك وتعالى. ومن كان مع كتاب الله ارتفع في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول ابن عباس: يعني شرف لك ولقومك هذا القرآن، هذا القرآن شرف لك ولقومك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يفعل للعبد في الدنيا والآخرة. في الدنيا إذا اجتمعنا في أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله وهي الصلاة، من نقدم؟ أغناها؟ أكثر رواجها؟ أقوالها؟ لا، يؤم القول أقرأهم لكتاب الله، يتقدم فنتبعه ولا نخالفه ونؤمن على دعاه، أليس هذا شرفا؟ وفي الآخرة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي شهيدا أو شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فاقرأ القرآن، القرآن أيها الأحبة حياة للقلوب وشفاء من الشبهات والشهوات وسعادة للعبد في الدنيا وبعد الموت. وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحفظوا في وصيتي صلوات الله وسلامه عليه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فيا أحبتي، هذه آية الله العظيم، هذه المعجزة العظيمة، أعظم معجزات الأنبياء لم تزل باقية بيننا. فمن تمسك بكتاب الله، فإن من تمسك بكتاب الله وصل، ومن أعرض عنه انفصل والعياذ بالله. أسأل الله في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.